بسم الله الرحمن الرحيم.
والآن خرج في سبيل الله وترك أهله وماله وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل
وهو راجع من الجهاد.
قالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. كلا الجنة كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا.
ومحقرات الذنوب
ودعت نفسي تتوب، فما اختياري إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من كبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال وقاموا من كبورهم سكارى بأوزار كأمثال الجبال.
إياكم ومحقرات الذنوب.
مات أحد مشايخي فرأيته في المنام، فلما رأيته قلت له: ما فعل الله بك؟ في أي درجات رفعك؟
فقال:
الآن انتهيت من الحساب.
لماذا؟
على معصية من معاصية. قلت له: ما هذه المعصية؟ ما هذه المعصية العظيمة التي قد قضيت في
الحساب عليها سنة كاملة؟
كنت مرة سائرا في الطريق فمررت على حجنة سبن مربوطة على حمار، فاستللت منها عودا أخلل به أسناني. فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته
بغير حقه. تقول على العصاة وتستطيل إذا رد الصراط على تقول على العصاة وتستطيل فقوم في الجحيم لهم كبور وقوم في الجنان لهم نقيل فقوم في الجحيم لهم كبور وقوم في الجنان لهم
نقيب. إخوتي إياكم ومحقرات الذنوب.
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
يا فلان أنت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات، فماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال ذاك الرجل الصالح: بي خيرا إن شاء الله، لكنني محبوس عن الجنة. قال: فمن الذي حبسك عن الجنة؟ فقال: إبرة استعرتها ولن أردها حتى بت.
ومحقرات الذنوب.
وبان الحق وانكشف الغطاء وقال الويل واتقل العويل وبان الحق وانكشف الغطاء وقال الويل واتقل العويل
وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. أحمده سبحانه فهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الكرام الموحدون، اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن التقوى هي خير الذات الذي ينجي الإنسان إذا اجتمع العباد في يوم المعاد. أيها المسلمون، روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فلما قتلنا راجعين من هذه الغزوة قام غلام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على جافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ساد هذا الرحل يستقر على الجافة حتى أطلق سهم على هذا الغلام من أحد المشركين كان مختبئا، فوقع في صدر الغلام فمات من ساعته. وقع السهم في صدر الغلام فمات من ساعته مباشرة. فلما وقع على الأرض صريعا ورآه الناس على هذا الحال كبروا وقالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. غلام خرج في سبيل الله وترك أهله وماله وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل وهو راجع من الجهاد. قالوا الله أكبر، هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبأون قال لهم كلا كلا الجنة كلا. قالوا لماذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها، يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقتل، قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. إن الشملة التي غلها، ولعلها ما تساوي 10 دراهم، قال إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه في قبره نارا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أيها الإخوة المؤمنون هي ما يفعله بعض الناس، فإذا نصح وذكر بالله عز وجل وخوف من أليم العقاب وخوف من شديد العذاب، إذا ذكر بالله قال لك ما رأيت إلا أنا أنظر فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يواقعها، أنا أستمع فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يفعل أكثر من ذلك، أنا آخذ الريال والريالين من الحرام أما غيري فهو يأكل الآلاف من الريالات. والله جل وعلا قد قال في كتابه الحكيم عن قوم أمثال هؤلاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تفعلون هذا المنكر تظنونه أمرا هينا لكنه عند الله عز وجل هو أمر عظيم. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظر في أخبار الملوك والأمم عن بعض الصالحين قال مات أحد مشايخي فرأيته في المنام بعد موته بسنة كاملة، فلما رأيته قلت له فاه يا شيخ ما فعل الله بك، في أي درجات رفعت، ما فعل الله بك؟ فقال الشيخ الآن انتهيت من الحساب على معصية من معاصية. قلت له ما هذه المعصية؟ ما هذه المعصية العظيمة التي قد قضيت في الحساب عليها سنة كاملة؟ ما هذه المعصية العظيمة؟ فقال ذاك الشيخ إنها والله أني كنت مرة سائرا في الطريق فمررت على حجنة سجن مربوطة على حمار وقد دخل صاحبها في حاجة إلى حانوت، فاستللت منها عودا أتقلل به أخلل به أسناني، فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقك؟ عود من سجن ويسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقك؟ وذكر الإمام ابن الجوزي أنه مات بعض الصالحين فرؤي في منامه بعد فترة من موته، فسأله سائل فقال يا فلان أنت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات فماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال ذاك الرجل الصالح قد فعل الله بي خيرا إن شاء الله لكنني محبوس عن الجنة. قال فما الذي حدثك عن الجنة؟ فقال حدثني عن الجنة إدرة استعرتها ولم أردها حتى بك. فمثل هذه المحقرات التي تقع من بعض الناس هي كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين وضع لهم الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري في صحيحه يقول وهو يكلم التابعين وحسبك بهم علما وفضلا، وحسبك بهم عبادة وشرفا، حسبك بهم خضوعا وخشوعا. يقول وهو يكلم التابعين: إنكم لتعملون أعمالا، يعني تقعون في شيء من المعاصي، إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إذا رأيتموها ظننتموها معاصي صغيرة أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني كنا نعدها من الموبقات. أيها الإخوة الكرام، إن الإنسان المسلم كلما عظم قدر رب العالمين في قلبه ازداد من ربه خوفا ووتنا، وازداد إلى ربه صلاة وقياما، وازداد في ربه تعالى حبا وتقربا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه، كما روى أبو الشيخ في العظمة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت فوقنا سحابة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم سألنا وقال: ما هذا؟ قلنا: هذا السحاب يا رسول الله. فقال لنا: والعنان، يعني تسمونه العنان؟ قلنا: نعم. ثم قال: والمثل، تسمونه المثل؟ قلنا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: بينهما مسيرة 500 عام. لو أن إنسانا قدر له أن يمشي بين السماء والأرض لقضى 500 عام دون أن يقطع هذه المسافة الطويلة. فقال: بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال: تدرون كم بين السماء الدنيا والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام. تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، وبين الثالثة والرابعة مسيرة 500 عام، والرابعة والخامسة بينهما مسيرة 500 عام، وكذلك بين الخامسة والسادسة وبين السادسة والسابعة، كل سماء وسماء بينهما مسيرة 500 عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. ثم قال: وعرش الله تعالى فوق ذلك، ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، والله جل وعلا فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحان من عز فارتفع، سبحان من عز فارتفع، وذل كل شيء له وخضع. سبحان الأول الآخر، سبحان الباطن الظاهر، سبحان من يعلم الظواهر والسرائر، سبحان من يعلم ما تخفيه الأبصار والضمائر. فسبحانه للإله العظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب، هو جل وعلا الذي هو على علوه ورفعته يسمع الأصوات ويجيب الدعوات ويكسب الكربات ويضع السيئات ويعظم الحسنات، هو جل وعلا على ذلك كله. لكنه مع هذا العلو ومع هذا الملك العظيم، وهو جل وعلا كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويشفي مريضا وينصر مظلوما ويضع ظالما ويهتك ظالما، كل ذلك يفعله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى في علومه. لذا أيها الإخوة الكرام، لما قام هذا الخوف والوجل والرهبة والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صار أحدهم إذا وقع منه ولو معصية صغيرة وقع في قلبه من الخوف والوجل ومن التعظيم لله جل وعلا، ما لا يقع والله عسر معشاره في قلوب بعضنا وهم يقعون فيما هو أكبر مما وقع فيه الصحابة. ثعلبة بن عبد الرحمن صحابي جليل، غلام لم يبلغ 16 سنة من عمره، كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يرسله في حاجاته. إذا أراد حاجة من أبي بكر أو أخرى من عمر دعاه وقال: يا ثعلبة اذهب إلى عمر أو اذهب إلى أبي بكر وأخبره بكذا وكذا. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما في حاجة من الحاجات، فلما مضى إلى بيت الحاجة مر ببيت من بيوت الأنصار، فكان باب البيت مفتوحا، فالتفت ينظر إلى داخل البيت، فإذا في البيت ستر مرخى على حمام، يعني ستارة قد ستر بها حمام، ولم يركب باب على الحمام، وإنما وضعت هذه الستارة لتستر ما براءتها. فالتفت ينظر إلى هذا الستر، فبينما هو ينظر إليه إذ حركت الريح الهواء حرك هذا الستر، فانكشف الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم انتبه وقال أعوذ بالله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجاته وأنا أنظر إلى عورات المسلمين، والله لينزلن الله في آيات وليذكرني مع المنافقين. ثم خاف أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بشأنه، وخشي أن يرجع إلى منزله فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فهاب على وجهه، هاب على وجهه، لا يدرون أين ذهب. انتظره النبي صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين والثلاث والصلاة والثلاثين، فلم يأتي ثعلبة، فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله لعله يأتيه، فانتظره صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه، فلما مضى يوم ويومان قال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان اذهبا وابحثا عنه في طرقات المدينة، فذهبا يبحثان عنه، ثم عادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد بحثنا عنه في طرقات المدينة وأسواقها ومزارعها وبساتينها ولم نقف له على خبر، لكن لعله يأتيك، فانتظر أياما. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى أن ينتظر، ثم قال يا عمر يا سلمان اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات، ابحثوا عنه في الصحراء وفي البر، فذهبوا يبحثون عنه. فلما وصلوا إلى جبال بين مكة والمدينة فإذا بأعراب يرعون غنما لهم في أسفل هذه الجبال، فلما رأى أولئك الأعراب عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة رأوهم ينظرون في الآثار، سأل أحد أولئك الأعراب سأل عمر فقال يا عمر عن ماذا تبحثون؟ فقال عمر نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا. فقال ذاك الأعرابي لعلكم تبحثون عن فتى البكاء. قال عمر والله ما ندري عن بكائه، إننا نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا، طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا، لكن ما هو خبر هذا الفتى البكاء؟ فقال ذاك الأعرابي إن في سفع هذا الجبل في جهة من هذا الجبل شاب منذ 40 يوما لا نسمع إلا بكاءه وعظيمه واستغفاره. قال عمر فمتى ينزل؟ فقال ينزل إذا غربت الشمس، فيأتي إلينا فنحلب له مدقة لبن، نحلب له من بعض الثياب شيئا من اللبن فيشربها، يحفظ بها حياته عن الموت، ثم يخلطها بدمعه وبكائه، ثم يصعد في الجبل مرة أخرى. قال عمر فكيف نستطيع أن نراه؟ قال تراه إذا غربت الشمس. فكمل له عمر واختبأ له سلمان وراء صخرة، فلما غربت الشمس فإذا بثعلبة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، ذاك الفتى الغلام الزكاة الذي عظم قدر ربه في قلبه، إذا به ينزل من الجبل يجر قطار منكس الرأس كثير الفؤاد ودموعه تجري على صديه، وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها نفس كثير فتكثر، مضى يجر قطار كأنه فرس منشوف بال من شدة البكاء، ولم يزل يمشي إلى أولئك الأعراب حتى وقف إليهم، ثم حلبوا له شيئا من اللبن فلما رفعه إلى فيه بكى بكاء عظيما، ثم شرب ما استطاع منه، ثم وضعه على الأرض، ثم يمنم وجهه إلى الجبل يريد أن يصعد، فخرج له عمر وبدر له سلمان ثم أمسك به، فلما رآه فزع فزعا عظيما وقال ماذا تريدون مني؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك. قال ما يريد مني؟ قالوا لا ندري. قال أنزل الله في آيات؟ قالوا ما ندري. قال ذكرني الله مع المنافقين؟ قالوا ما ندري. قال يا قوم دعوني أموت في سفح هذا الجبل ولا تفتحوني بين الناس. قالوا لا والله لا ندعك. فتمنى عليهم فأمسكوا به بالقوة، ثم أنزلوه معهم إلى المدينة، فما زالوا يحملونه حتى انتفض بين أيديهم. لما وصلوا به إلى المدينة واشتد بكاؤه فمضوا به إلى منزله، ثم أضجعوه على فراشه، ومضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، قد وجدنا ثعلبة بن عبد الرحمن. قال: وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: أين وجدتموه؟ قالوا: يا رسول الله، وجدناه في سفع جبل بين مكة والمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين هو الآن؟ قال عمر: هو الآن في بيته، إن شئت أن تأتي له فافعل. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحث الخطى، مضى الرحيل السفير حتى وصل إلى بيت ثعلبة. فلما خرج الباب وثعلبة كأنه ثوب مطروس على فراشه لا يستطيع حراكها، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وسمع ثعلبة صوت النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إلى جهة الباب وما يستطيع أن يقوم من فراشه، ثم صرخ وقال: يا رسول الله، أنزل الله في آيات. قال: كلا. قال: ذكرني الله مع المنافقين. قال: كلا. فبكى ثعلبة واشتد بكاؤه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى توقع جالسا بجانب ثعلبة، ثم حمل رأس ثعلبة ووضعه على فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فبكى ثعلبة وقال: يا رسول الله، أنزل رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فخذك يا رسول الله، أنا أقل وأحقر، أنزل رأسي من على فخذك يا رسول الله. قال له: كلا. فبكى ثعلبة بكاء عظيما، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ما ترجو يا ثعلبة؟ فقال ثعلبة: أرجو رحمة ربي. قال: ومما تخاف؟ قال: أخاف من عذاب الله. قال: وماذا تتمنى؟ قال: أتمنى مغفرة الله تعالى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وثعلبة يبكي ويقول: يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. ولا زال صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويستنزل له الرحمات من السماء. ثم انتفض ثعلبة وقال: يا رسول الله، والله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي. فقال صلى الله عليه وسلم: أو تجد ذلك يا ثعلبة؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الموت قد نزل بك فتشهد، ذاك الموت قد نزل بك وقارق جلدك وعظمك فتشهد. فلم يزل يتشهد ويذكر ربه عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة حتى شاق شاقتين، ثم طاردت روحه إلى باريها. فلما مات قصره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفنه وصلى عليه، ثم حملوه على نعشه واتجهوا به إلى قبره. فكان صلى الله عليه وسلم يمشي وراء الجنازة، يمشي وراء النعش على أطراف قدميه كأنما هو في جحام، يمشي على أطراف قدميه. فالتفت إليه عمر وقال: يا رسول الله، تمشي على أطراف قدميه والناس قد أوسعوا لك، تمشي على أطراف قدميه والناس قد أوسعوا لك. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، والله لا أجد لقدمي موجعا من كثرة ما يداخلني عليه من الملائكة، والله لا أجد لقدمي موجعا من كثرة ما يداخلني عليه من الملائكة. هكذا كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا مما فعلوا وقدموا، خوفا من سيئاتهم، خوفا من نظرهم إلى الحرام، من سماعهم إلى الحرام، خوفا من غيبتهم للناس، خوفا من وقيعتهم في الحرام، يدعون ربهم خوفا وطمعا، وطمعا في رحمة الله، طمعا في أن يضاعف لهم الحسنات وأن يتقبل منهم القربات ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا في جزائهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون هذا حال الأولين الذين تقربوا إلى ربهم جل وعلا وعظموا قدر ربهم تعالى إذا خلوا بمحارم الله لم يشركوها لم يقبل أحدهم على نفسه غربة أو يسلل ستارته على معصية محارم الله تعالى بها ولم يضع أحدهم ولا ريالا واحدا أو درهما واحدا في جيبه إلا وهو يعلم يقينا أن هذا من حلال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون
الحمد لله الذي أنشأ خلقه وخلقه وقسمت أحوال العباد لي ملا وفضلا وأنزل الماء وشق أسباب أسرا أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العارفين بكرا هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السرى ولا يغيب عن علمه زبيب النمل في الليل إذا سرى هو سبحانه الذي سبحت له السماوات وأملاكها وسبحت له النجوم وأملاكها وسبحت له الأنهار وأسماكها وسبحت له البحار وحيتانها والأرض وسكانها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المهداة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ذات لقاء فلما قضى قران حين من هذه الغزوة قام غلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم راجعون من غزوة خيبر قام هذا الغلام ثم أخذ ركن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضعه على الدابة فما كان هذا الرحل يستقر على الدابة خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطلق سامن على هذا الغلام لا يدرون من أطلقه أطلق على هذا الغلام فوضع في صدره ثمات لساعده فلما مات كبر المسلمون وقال الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة غلام قتل وهو راجع من الجهاد ثم إنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في خدمة الدين في سبيل الله وترك أهله وماله قالوا هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينفق من الوحي بما لا ينفقون قال لهم ماذا شهادة جنة كذا ثم إنه يتلو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج في خدمة الدين في سبيل الله وترك أهله وماله قالوا هنيئا له الشهادة هنيئا له الجنة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبأون قال لهم ماذا شهادة جنة كذا قالوا لماذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي افترقه من الغنيمة في صحراء الخفة قال إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا فلما سمع الصحابة ذلك مضى أحدهم ثم جاء بشراك من نعل أو شراكين فوضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان سرقهما من الغنيمة فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار يعني أنك لو أمسكتهما رجلك لكانت هذه حسبك من النار وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري قال وهو يسلم التابعين وحسبك بهم عباده فريقا من الناس وقعوا في معاصي ثم تساهلوا بها وتهاونوا بأثرها، فقال جل وعلا: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم أن أحد الصالحين مات، فلما مات رآه بعض تلاميذه بعد موته بسنة كاملة، رآه في المنام، قال: فسألته وقلت: ما بي يا شيخ، ماذا فعل الله تعالى بك؟ فقال الشيخ: الآن انتهيت من الحساب عن معصية من معاصي. قال: وما تلك المعصية التي قد قضيت سنة كاملة تحاسب عليها وتسجر وتنهر؟ ما هذه المعصية؟ فقال الشيخ: مررت على خدمة سبل مربوطة على حمار، وقد دخل صاحبها في حاجة إلى قانون إلى إسلام، فاستلمت منها عودا أتخلل به أخلل به أسناني، فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه، أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه. وذكر أبو نعيم في حلية الأولياء أن بعضهم رؤي بعد منامه بزمن، فقيل له: يا فلان، بعد موته رؤي بزمن، فقيل له: يا فلان، قال له الرائي: يا فلان، ماذا فعل الله عز وجل به؟ فقال: أنا قد أمر الله تعالى بي إلى الجنة والحمد لله، لكنني محبوس عنها إلى الآن بحبرتي استعرضها قبل موتي ولم أردها. أيها الأحبة الكرام، إن تساهل بعض الناس ببعض المعاصي الصغار، وإذا ذكروا أو زجروا لم ينتبهوا إلى هذا الكلام، وقال قائلهم: الناس يفعلون أعظم مما أفعل، فإن طلبتم عن نظر الحرام قال لك: أنا ما فعلت شيئا. الناس يفعلون أعظم من ذلك، وإن طلبته عن سمع الحرام احتج إليك بمثل هذا، وقال لك: الناس يفعلون أعظم من ذلك، وإن طلبته عن مال محرم قال لك: الناس يأكلون أكثر من ذلك، وأنا ما أكلت إلا عيالات معدودة. والله عز وجل يقول: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومن هانت عظمة الله تعالى في نفسه أقبل على المعاصي والمخالفات دون أن ينظر في عظمة من عصى، وهو قد عصى رب السماوات والأرض جل جلاله. ولقد أخبر الله عز وجل عن عظمته في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ثم ذكر الله تعالى الآيات في تعظيم مكره جل وعلا، ثم قال في آخر هذه الآيات من سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل عبادا غيرنا، فهؤلاء العباد هم الله أكثر منا عددا وأعظم منا خوفا وتعبدا. فلقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السماء بيتا يسمى بالبيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك فيصلون ثم يخرجون منه ولا يعودون إلى يوم القيامة. كل يوم يدخله 70,000 ملك، فبالله عليكم كم يبلغ عدد هؤلاء الملائكة؟ وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت، يعني إن السماء ثقلت من شدة ما فوقها. فلماذا ثقلت السماء؟ ما الذي أثقل السماء؟ قال: إن السماء أطت وحق لها أن تثقل، يحق لها أن تثقل. فما الذي أثقل السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، يعني الطرقات والفلوات، تجأرون إلى الله عز وجل. وأخرج المروزي بإسناد حسنه من كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عز وجل ملائكة صفوف مذ يوم خلق السماوات والأرض، صفوف قائمون يصلون خلق السماوات والأرض لن ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون عنها إلى يوم القيامة. وملائكة سجود لن يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. وملائكة ركوع لن يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله قالوا: سبحانك يا عبدنا لحق عبادتك. هم كانوا صافين يصلون وآخرون كانوا راكعين وفريق ثالث هم ساجدون. ومع ذلك مع كثرة هذه العبادة والخوف والتعبد والتزهد والخشوع إذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الجبار جل جلاله بكوا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أيها الأحبة الكرام، إن تحضير الله جل وعلا في نفوسنا هو الذي يدفعنا إلى الطاعات ويسجرنا عن المعاصي والمخالفات. لذا لما ذكر الله تعالى فريقا من الناس وقعوا في المعاصي بين الله تعالى سبب معصيتهم فقال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. السبب في انهم وقعوا في المعصيه وتساهلوا في الطاعه وقصروا في الصلوات والعبادات انهم ما قدر الله تعالى حق قدره. لم يكن السبب جهلهم بالدين، ولم يكن السبب كثرة المشاغل، ولم يكن السبب ضيق الأوقات عليهم أو صبرهم، كلا، بل السبب الأعظم والأكبر هو ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأحبة الكرام، وكما أنهم لا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئا من المعاصي فيقع فيها، كذلك لا ينبغي أن يحتقر شيئا من الطاعات فلا يقدم عليها. فبعض الناس إذا طلب بالصدقة ثم نظر فإذا هو لا يستطيع أن يتصدق إلا بريال أو بنصف فإنه يقول: هذا ماذا يرفع؟ ولم يقدم ولم يؤخر فلن أفعله. وبعض الناس إذا حدثته بصلاة الليل وقلت له إنه يكفيك أن تصلي ولو ركعة واحدة وترا قال لك: كلا، إما أن أصلي ثلاث ركعات أو خمس أو سبع ركعات وإلا فلن أصلي ركعة واحدة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أن محقرات الذنوب تهلك العبد يوم القيامة، كذلك فإن محقرات الأعمال الصالحة وهي الأعمال الصغيرة اليسيرة تنفع العبد وترفع درجته يوم القيامة. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، رجلا يتقلب في الجنة، فما الذي أدخله إلى الجنة؟ هل قتل في سبيل الله شهيدا؟ كلا. هل تصدق بماله كله في سبيل الله؟ كلا. هل كان سارا لوالديه تسلمان؟ كلا. هل كان قطيبا يفج أعواد المنازل أو محدثا يدعو الناس ويذكرهم أو إماما يصلي بالناس ويدلهم على الخير أو داعية موفقة؟ كلا، لم يكن كذلك. فما الذي أدخله إلى الجنة؟ ما الذي طيره إلى تلك الدار التي تتقطع النفوس شوقا إليها؟ ما الذي أدخله إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيان السبب في ذلك، قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة ببطن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. رجل من عامة الناس يمشي في طريق فرأى قطن شوك في وسط الطريق فأمسكه بطرف إصبعه ثم أزاحه عن طريق المسلمين وأدخل مكة، فغفر الله تعالى له بذلك. بل الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بقيا من بني إسرائيل، والبغي أعظم من المرأة الثانية، البغي هي التي تبني مع فلان وفلان والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف وتأخذ مالا على ذلك، ففعلها محرم، والمال الذي تكتسبه من ذلك محرم، والطعام الذي تدخله إلى جوفها من هذا المال محرم، فهي في ظلمة على ظلمة ومعصية على معصية. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها وقص علينا شأنها فكان لها في ذلك شأن عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي في طريق إذ أصابها العطش فنزلت إلى بئر فشربت من الماء ثم صعدت فإذا بكلب يأكل الثرى في شدة العطش. كان الماء يتطاطر من يديها وفمها، فيرطب التراب ويصبح طينا يسيرا. فياتي هذا الكلب بشده العمل ويأكل هذا الطين حتى يروي ظمأه وما يغني عنه ذلك شيئا، وهو لا يستطيع ان ينزل في البئر ولا ان يمسك الحبل والغشاء فيخرج الماء بالدلو. فنظرت هذه البغيث، هذه المومن، هذه الفاجرة، نظرت إلى هذا الكلب فقالت: متى أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش؟ ثم نزلت في البئر وملأت خفها ماء ثم صعدت وألقت هذا الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فنظر الله تعالى إليها فغفر لها. غفر لهذه الباجرة المومن البغيث. لماذا؟ بسقيها لمسلم، بسقيها لآل الجاهل، بصلاتها في الليل وصيامها في النهار وجهادها في سبيل الله. كلا، لم يغفر لها لسبب ذلك، وإنما لسقيها لكلب عطشان فغفر الله تعالى لها فأدخلها الجنة. وأخبرت عائشة كما في صحيح مسلم أنها كانت في بيتها، أتتها مسكينة معها ابنتان لها صغيرتان. قالت عائشة فضربت المسكينة علي الباب وقالت: والله يا أمي، إني منذ ثلاثة أيام ما دخل إلى جوفي طعام ولا إلى بطول بنتاي ولا إلى بطول بنتي طعام، فهل عندك من طعام؟ قالت عائشة: فدخلت إلى البيت ثم أخذت ألتمس طعاما فلم أجد إلا ثلاث ثمرات، لم تجد أكياسا من الأرز ولا أكياسا من الدقيق والقطيف، ولم تجد شيئا من الطعام إلا ثلاث ثمرات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أخذتهم عائشة، أخذت هذه الثلاث ثمرات ثم أعطتها لهذه الأم. فأخذت الأم ثمرة وأعطتها لابنتها التي عن يمينها، والثمرة الثانية أعطتها لابنتها التي عن يسارها، ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها. فكانت الابنتان لقرص الجوع الذي قد أصابهما منذ ثلاثة أيام أسرع إلى ثمرتهما من الأم إلى ثمرتها، وكل واحدة من البنتين الصغيرتين أكلت ثمرتها. ثم رفعت البنتان يديهما إلى أمهما تريدان الثمرة التي في يدها. فلما رفعت الأم الثمرة إلى فمها فإذا البنتان تستجديان بها الثمرة وعائشة تصبر. فكانت الأم بين حرارة الجوع التي تقطع بطنها وبين عاقبة الأمومة التي تجبر فؤادها، فما كانت لها إلا أن شقت هذه الثمرة نصفين ثم أعطت هذه نصفا وأعطت الأخرى نصفا وبقيت هي جائعة تقوي على جوعها. ثم ذهبت فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله قد أوجب لها بها الجنة. أوجب لها بشكل هذه النهرة أن تدخل جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا جميعا ممن يسارعون إلى الخيرات وينتهون عن المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، أستغفره وأتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فلقد أخبرنا الله عز وجل بعاقبة التساهل بالذنوب والإقبال على المعاصي والمخالفات، وأخبر الله جل وعلا أن الوقوع في المعاصي سبب لنزول العقوبات على أهل الأرض مسلمهم وكافرهم، فقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم بسبب المخالفات التي تقعون أنتم فيها. وإنما النظر في المصائب التي تنزل بالأشخاص من أمراض أو غيرها علم أن العبد إذا نزلت به مصيبة لزمه أن يرجع إلى ربه وأن يجل بين يدي ربه جل وعلا وأن ينكسر بين يدي الله تعالى ويتوب غفرا عن معاصيه التي هو معصيها. وما ينزل بأمتنا اليوم من ذل وهوان على جميع الأصعدة والأماكن يعلم العبد منا أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما يلبث وما تنظر في بلد من بلاد المسلمين إلا فتسلى أصحابه كالطير مقصوفا جناحه. ألقي نظرك يمنة ويسرى وترى الإسلام مستضعفا، بل ماذا وقع ذلك؟ لما انهزم المسلمون في معركة أحد تكلم بعضهم وقالوا كيف يهزمنا ربنا عز وجل ونحن الصائمون القائمون، نحن المصلون المتهجدون المتصدقون، وأولئك الذين يعبدون الله والعزى وهبا ينصرون علينا. فأنزل الله عز وجل عليهم قوله تعالى: فربنا ليس عنده محاباة وليس عنده تحيز لأحد، الدين واحد، من كفر الدين نفر ومن خذل الدين خذله. فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة أولما قتلتم في رصد قد أصبتم مثليها ألكم نصف ألكم معاصي أكثر من هذه المصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم ألا هذا قل هو من عند أنفسكم بسبب ما وضعتم فيه. أنزلنا بكم هذه الهزائم وهذا الذل والمصائب. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعيرة ورضيتم بالزرع وأخذتم أجناب البقر، يعني رضي أحدكم بما يتلف للمال بسبب العيرة، والعيرة هو بيع فيه شبهة الربا، ورضيتم بالزرع رضي أحدكم بتكبير الوتار وتكبير الطعام وأخذتم أجناب البقر، صرف أحدكم همته إلى شرعه وأرضه. قال صلى الله عليه وسلم مبينا للأثر: ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ظلما لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فأي ظل قد تصلت إليه الأمة اليوم بسبب الوقوع هذا الربا وتساهل هذه النظر الحرام وتقليد هذه الكفار وموالاة هذه النصارى وحمل هذه المسلمين، أي ظل تصلت إليه الأمة اليوم؟ لكننا مع ذلك لا نزال نشعر بتصيف الأمل يقع في أمتنا. فلقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ناصر دينكم وكتابه وأن الحق منصور، لكن الحق ممتحن قبل ذلك فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وأخبر الله عز وجل أن النصر يكون للمؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فالغلبة لله عز وجل ولرسله ولأتباعه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك ولا يدع الله بيت مدر ولا وطر، لا يدع الله بيت مدر ولا وطر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أربط بدليل. يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله تعالى به الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم يكون ملكا عظوظا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. صدق الصادق صلى الله عليه وسلم. فنحن يرفع النصر من السماء في قلبنا عز وجل، ولكن لا يأتي النصر ونحن قاعدون إلا بربي أولادنا على الدين، ونحفظهم القرآن وننتفع بالمحرمات، وتمتلع المساجد بالمصلين في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء والظهر. إذا امتلأت المساجد بالمصلين ورضي الناس بربهم جل وعلا وفرقوا دينهم عند حياة النصر، لأن الله عز وجل قال: ولينصرن الله، لم يقل ولينصرن الله المسلمين، كلا، وإنما قال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا نصرنا ربنا وقمنا بدينه فإن النصر يأتي من الله جل وعلا. وقد يقول بعض الناس: إن الأمة قد وصلت في هذا الزمان إلى كل الوهوات لا مرجع عنه ولا مناص عنه ولا فتك منه إلا بأمر يأتي من السماء بأمر عظيم. فأقول: إن من نظر في التاريخ وجد أن الأمة قد وصلت في حقبة من تاريخها إلى كل أعظم من بعد الذل الذي وصلت إليه أمتنا. ذكر الإمام ابن كثير أنه في عام 1956 جاء المغول، جاء التتار، فقطوا بلاد الإسلام وقفزوا دار الخلافة في بغداد. جاءوا بجيش يسيل يسير كالليل، جاءوا حتى نزلوا في بغداد. قال فمكثوا فيها 40 يوما يقتلون الناس بالسكاكين والحجارة والسيوف والرماح، يستعملون جميع أنواع القتل، وليس لهم شغل خلال هذه 40 يوما إلا القتل في هؤلاء المذنبين. قال فلما تهرب الناس منهم جعلوا يلتقونهم في كل مكان، حتى اختبأ الناس في حفر المقابر وفي حفر المجاري وفي حفر الغائط وغير ذلك. اختبأ الناس حتى إنهم ليخرجون رجلا مع زوجته وضيافه وأولاده، فيذهبون به إلى المقبرة فيحفرون حفرة عظيمة فيقتلونهم جميعا ثم يلقونهم بهذه الحفر. قال ابن جرير فلما انتهت 40 يوما أصي من قتل من المسلمين خلالها، فإذا هم قد قتلوا خلالها 1,800,000، يعني قتلوا 1,800,000 مسلم كلهم قتلوا على عين التتار. قال فلما انقضت 40 يوما وخرج التتار من بغداد ونودي في بغداد بالأمان، خرج الذين كانوا يستبيون في حفر المقابر وفي المقامير وفي حفر الحائط وغيرها، خرجوا فإذا هم كأنهم موتى نشروا من قبورهم. قال فلم يلبث أن خرج الوباء بسبب الجثث التي ألقيت في كل مكان وأصابت مطر والشمس، فخرج الوباء فلم يلبث هؤلاء الذين نجوا لم يلبثوا حتى ماتوا، فلحق الآخر بالأول واجتمعوا تحت الثرى ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم بعدها نصر الله تعالى المسلمين ونفي المسلمون تلك المصيبة ورجع للإسلام عزه وتمكينه. لماذا؟ لما حاسب المسلمون أنفسهم عاد إليهم عزهم وتمكينهم. وما يقع في البلاد اليوم من تدريس لمحدثات المسلمين أو حق لمساجدهم أو هدي لأعراض المسلمات كلهم والله وربنا عز وجل ينظر إلينا. إذا لماذا لا ينصرون الله؟ أليس الله عز وجل يرانا يرى المسلمة التي يهلك عرضها ويرى الطفل الذي يمثل من يده ويرى المسجد الذي يهدم هدما ويرى البلاد وهي ويرى الدماء وهي تثبت ويرى البلاد وهي تخرب؟ هل الله عز وجل راضي عن ذلك؟ كلا، فهو لا يغفل ولا ينام. هل الله عز وجل عاجز عن نصرته من كلا؟ الله سبحانه القوي العزيز. هل هؤلاء الكفار هل اليهود احق الى الله تعالى من المسلمين فيؤيد اليهود ويهمل المسلمين؟ كلا، فاليهود شر خلق الله تعالى والمسلمون احق الى الله منهم. اذا لماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يرى الامه تقتل ويرى النساء تمسك اعراضها ويرى الجثث في الشوارع تلقى والناس يبكون والنساء تستغيث والاطفال صرعى في الشوارع والطفل يدري لا يجد امه ولا اباه والله عز وجل يرى ذلك؟ فلماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يتاخر العصر؟ قل هو من عند انفسكم، قل هو من عند انفسكم. من نظر في حالنا وجد ان عندنا من التشبه بالكفار ومن النظر الى الكفار ومتابعه اخبارهم يشغل تناقل انفسهم بمتابعه المباريات ومعرفه الفريق الفلاني الكافر وانه انتصر على الفريق الاخر. اما بناتنا فانظر الى فئات منهم بلا اسرار، وانظر الى ما يقع منهن من منكرات، وانظر الى المساجد. كم من الناس اليوم يترك الصلاه؟ وترك الصلاه كما هو معلوم كفر مخرج من المله. فبالله عليكم هل نحن جيل نستحق ان ينصرنا الله عز وجل؟ هل يكون النصر على ايدي امثالنا ام يكون على ايدي امثال من نصروا هذا الدين وقاموا بالشريعه؟ نسال الله جل وعلا ان ينصر دينه وان يعلي كلمته وان يرفع شريعته وان يصلح قلوبنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، اللهم اجعل بلاد المسلمين امنه مطمئنه، يؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر، وتقال فيها كلمه الحق، لا يخشى قائلها فيك لو بدا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في الشيشان، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في جنوب الفلبين والكشمير، اللهم انصرهم في اثيوبيا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رجلهم وثبت اقدامهم وسلط اراءهم واجمع شملهم ووحد كلمتهم، اللهم وقوم ضعفهم وسدد دعاءهم واحمل كافيهم واكف عاريهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انزل باسك وعذابك باليهود، وانزل باسك وعذابك بالروم الظالمين. اللهم لا ترفع لرجل اليهود رايه، لا ترفع لهم رايه، واجعلهم لمن خلقهم ايه. اللهم سلط عليهم جنود السماء بقدرتك وجنود الارض بعظمتك. اللهم عليك باليهود، اللهم شتت جمعهم وفرق جمعهم واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، واجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. اللهم اقم في فلسطين علم الجهاد، اللهم اقم فيها علم الجهاد، اللهم اقم فيها علم الجهاد، واجعل ما يقع في هذه الايام نصرة للمسلمين واحياء للغافلين وإقامة لراية المجاهدين يا قوي يا عزيز. اللهم ولا تحرمنا اجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحفظ المساكين، واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مسجونين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد.